الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 94 من كتاب سنن أبي داود، وهو 66 من كتاب الصلاة، والرابع من باب صلاة الليل. قال: وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة، همام بن يحيى تلميذ قتادة، وهمام بن منبه تلميذ أبي هريرة، وهمام الصنعاني والد عبد الرزاق، عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: طلقت امرأتي، أي ليتفرغ للجهاد، فأتيت المدينة لأبيع عقارا لي، كان لي بيتا أو أرضا، وهو كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل. قال: فأشتري به السلاح، أي للجهاد في سبيل الله، وأغزو لفضيلة الغزو. وفي الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم سكان المدينة في الأصل، ولعله تعمد لقيهم حتى يستفيد منهم. فقالوا: قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، أي أحدهم قال: لا أتزوج النساء، والثاني قال: لا أنام الليل، والثالث قال: لا أفطر. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، ونهاهم عن التبتل. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه آية عامة في جميع المسائل العلمية والعملية لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال: فأتيت عائشة، قال: فأتيت ابن عباس فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس معدود في علماء الصحابة. فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الناس يتفاضلون في العلم، وقد يكون أحدهم متفاضلا في جميع أبواب العلم، وبعضهم متفاضلا في باب من أبوابه. فعائشة رضي الله عنها كانت أعلم الناس بشأن النبي صلى الله عليه وسلم الداخلي الذي لم يطلع عليه غيرها أو غير نسائه. قال: فأتي عائشة، فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح، رجل من التابعين سكان المدينة، فأبى فناشدته فانطلق معي. ناشدته أي سألته بالله أو ألححته عليه. قال: فاستأذن على عائشة: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قال: فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. أن الإنسان لا يقول أنا وإنما يعرف باسمه. قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال: قلت نعم. قالت: نعم المرء كان عامرا. قال: قلت يا أم المؤمنين، حدثيني عن رسول الله صلى الله عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال الله: إنك لعلى خلق عظيم. فما أحله الله عز وجل أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما حرمه الله اجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبدا مطيعا لربه. قال: قلت: حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. في مسلم قال: لقد هممت ألا أسألها عن شيء لما قالت له: ألست تقرأ القرآن. قال: حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال: قلت بلى. أي أن الله عز وجل قد ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إجمالا. قالت: فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم أي من طول القيام، وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا أي سنة، وقيل 10 سنين وهذا الأصح. فمبدأ قيام الليل كان فريضة ثم نسخ وصار تطوعا، وقال بعضهم نسخ في حق الصحابة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه نسخ في جميعهم. قال فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يوتر ب8 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، يعني يجلس في الثامنة للتشهد الأوسط ويجلس في التاسعة للتشهد الأخير، فتلك 11، نعم، ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. جاء في بعض الروايات أنه يركع وهو قائم. فتلك 11 ركعة يا بني، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، على ما تقدم في السادسة التشهد الأوسط وفي السابعة التشهد الأخير، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فذلك 9 ركعات يا بني. فيه جواز قول يا بني لغير الابن من الصليبة، وقد قالها أنس بن مالك لغير واحد. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، بل كان بين ذلك يأخذ حظه من الليل نوما وقياما، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ورخص في قراءته في 3. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالقرآن في ليلة في ركعة، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، هذا يخالف ما روته عائشة من أنه صام شعبان، فيحمل على أنه صام أغلب شعبان، أو أنه كان يصوم بعض أغلب شعبان في سنة وربما صام شعبان في سنة أخرى. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، كان عمله ديمة، هذا قد جاء من عدة روايات. وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم لوجع أو نوم، جاء في مسلم، لأن الإنسان قد يضعف، صلى من النهار 12 ركعة أي شفعا لا وترا. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار، قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة بإسناده نحوه، قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أو أخذ اللحم أو ترى ب7 وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم بمعناه إلى مشافهة. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا سعيد بهذا الحديث، قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم وأحمد. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي وهو محمد عن سعيد بهذا الحديث، قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. وأخرجه النسائي وبالسند المتصل. قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال أخبرنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم قال أخبرنا زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات. قد جاء هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، لكن هل معنى ذلك أن هذه سنة العشاء؟ لما أرى ما يدل على أنه كان يتنفل مطلقا بأربع ركعات للعشاء، ففي حديث عائشة في الصحيح كان يرجع فيصلي ركعتين، وفي حديث ابن عباس كان يصلي ركعتين، فإما أن يحمل على أنه كان يصلي ركعتين سنة العشاء ثم يصلي إليها ركعتين وهو افتتاح صلاة الليل، وإما أنه كان يقسم الصلاة في أغلب الليل. قال: ثم يأوي إلى فراشه وينام، وطهوره مغطى عند رأسه، وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك ويسبغ الوضوء في الاستعداد لقيام الليل بتقريب الطهور، وفيه تغطية الماء وعدم كشف الآنية، وفيه أهمية السواك من حيث أنه كان يعده مع طهوره، وفيه أن الحياة والموت بيد الله، والنوم واليقظة بيد الله، فيتسوك ويسبغ الوضوء، فيه فضيلة السواك بعد النوم، لأن الإنسان يقوم وقد تغير ريح فمه، ويسبغ الوضوء، وأسبغه أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم يقوم إلى مصلى فيصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، فيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة، ولا يسلم ويقرأ في التاسعة، ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو به، ثم يسلم وينصرف، فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا. فيه أنه كان يركع ويسجد وهو قاعد، ويركع ويسجد وهو قائم، كله جائز. فنقص من التسع ثنتين فجعلها، أي فجعلها إلى ست ركعات بغير الوتر، وإلى سبع ركعات مع الوتر، فالست والسبع باعتبار ضم الوتر وحذفه، إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد، حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم، صحيح دون قوله دون الأربع الركعات، لأن هذا ليس في الصحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله لعله الجمال، قال: أخبرنا يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، قال: أنبأنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده، قال: يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات، وساق الحديث وقال فيه: فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه، فيصلي ركعة يوتر بها، ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم ساق معناه وأخرجه النسائي وأحمد. والسند المتصل قال: حدثنا عمر بن عثمان قال: أخبرنا مروان يعني بن معاوية عن بهز قال: أخبرنا زرار بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا، ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله، ولم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. أما التسوية بينهن في الركوع والسجود فقد جاء في خير هذا الحديث، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة. وأما قوله الأربع تقدم أنها فيها كلام. قال: وفي السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد يعني بن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهم، يعني كأنه من جيد حديثهم كما قال في الشرح، ولعل زرار بن أوفى سمع من عائشة وسمعه من سعد بن هشام، ومع ذلك قال الشارح: عندي في سماع زرارة من عائشة نظر، فإن أبا حاتم الرازي قال: قد سمع زرارة من عمران بن حسين ومن أبي هريرة ومن ابن عباس، قال: قلت أيضا قال: هذا ما صح له. وظاهر هذا أنه لم يسمع عنده من عائشة. انتهى كلام المنذري. قال النووي: قال القاضي في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات، وحديث عروة عن عائشة بإحدى عشرة منهن الوتر يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر. ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها 13 بركعتي الفجر، وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة 4 و3، وعنها كان يصلي 13 8 ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتي الفجر. وقد فسرتها في الأحاديث الأخر منها ركعتي الفجر. هذه روايات مسلم وغيره، هذه روايات مسلم وغيره، وعنها في البخاري أن صلاته بالليل 7 و9، وعند الشيخين من حديث ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح. وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين، وقال في آخر فتلك 13. قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد. وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل هو من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، وباقي روايتها أخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثرها 15 بركعتي الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة أو النوم أو عذر مرض وغيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل وتعد الفجر تارة وتحذفها تارة، أو تعد أحدهما، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة. قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما خلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومختاره لنفسه. انتهى ملخصا. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو حسن الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر ب7 كما قالت، ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتين الفجر بين الأذان والإقامة، وأخرجه النسائي وأحمد. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل، قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ركعات ثم أوتر ب7 ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود: روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو ومثله قال فيه. قال علقمة بن وقاص: يا أمتاه، كيف كان يصلي ركعتين؟ فذكر معناه، أي أنه ضبطه لأنه سألها عن كيفية الركعتين. قال: وبالسند المتصل حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء، وأخبرنا ابن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا هشام عن الحسن. هشام عن الحسن من هو؟ بن حسان القردوسي. وهشام عن ابن سيرين من هو؟ هشام عن ابن سيرين ها القردوسي هذا. قال عن الحسن عن سعد بن هشام قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات. يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة ثم يغفي، وربما شككت أغفى أولا حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله، وساق الحديث، خرجه النسائي وأحمد. يعني أسن كبر في السن ولحم يعلاه اللحم. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها ب5 ولا يجلس في شيء من 5 حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود: إنما كررت هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه. ثم قال أبو داود: أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر. قد ثبتت والجمع أولى من إهدار أحد الروايتين. قوله اضطربوا فيه أي في هذا الحديث على هشام بن عروة، فروى وهيب وابن نمير عن هشام هكذا، أي أفطر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن. وروى مالك وجماعة عن هشام خلاف ذلك، وتقدم بعض بيان ذلك في أول الباب. ولذلك قال بعض العلماء إن أحاديث الفصل كما رواه مالك أثبت أكثر طرقا، إذ هو الذي رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ورواية أوتر بخمس لم يجلس إلا في أخراهن انفرد بها بعض أهل العراق عن هشام، قد أنكرها مالك وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف. قال ابن عبد البر: ما حدث به هشام قبل خروجه إلى العراق أصح عند أهل الحديث. قاله الزرقاني في شرح المواهب، وقد أجيب عن كلام مالك وابن عبد البر وفيه بحث طويل، إن شئت فارجع إلى الشرح والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أنبانا حصين عن حبيب بن أبي ثابت حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن فضيل عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كان ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. ثم أوتر قال عثمان بثلاث ركعات، فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عباس وقال ابن عيسى: ثم أوتر فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفق وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم واعظم لي نورا. فإن 18 إنما ذكر بعضها ولم يذكر بعضها، فزاد في بعضها: واجعل في شعري وفي بشري وفي عظمي وفي عصبي. أخرجه البخاري بنحوه وعند مسلم، وأخرجه النسائي وأحمد. هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار قيام النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها، وهي ممن حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوسع ما في الباب. ثم حديث ابن عباس وله طرق كثيرة، لأنه تقصد النوم عند النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة صلاته بالليل. ثم حديث جابر وجبار، فإنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره جماعة، وعلموا من حاله أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وذكر 11. فالشاهد أن مدار الأحاديث على مثل هؤلاء، وهناك سنن لم يذكرها ولا مذكورة عند غيرهم. وهذا الدعاء اختلف متى يقال، هذا الدعاء بعضهم يرى أنه يقال في السجود، بعضهم يرى أنه يقال يعني في آخر الصلاة، وبعضهم روى أنه يقال عند خروجه إلى المسجد، عند خروجه إلى المسجد. قوله نورا قيل هو ما يتبين به الشيء ويظهر، قال الكرماني: التنوين للتعظيم أي نورا عظيما. وقدم القلب لأنه بمنزلة الملك، قال القرطبي: هذه الأنوار يمكن حملها على ظاهرها، فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به من ظلمات يوم القيامة، هو ومن يتبعه ومن شاء الله منهم. قال: والأولى أن يقال هو مستعار العلم والهداية، كما قال تعالى: فهو على نور من ربه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ويمكن الجمع فتأمل فإنه لا منع. ثم قال: والتحقيق في معناه أن النور يظهر ما ينسب إليه وهو يختلف بحسبه. وهو يختلف بحسب، فنور السمع مظهر للمسموعات، ونور البصر كاشف للمبصرات، ونور القلب كاشف عن المعلومات، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. قال النووي: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحق وضيائه والهداية إليه. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها، انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا وهيب بن بقي بن بقية وهب بن بقية عن خالد عن حصين نحوه، قال: وأعظم لي نورا. قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد الدالاني. عن حبيب في هذا: وكذلك قال في هذا الحديث. وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. ما حاله؟ ضعيف. قال أبو الخير: ضعيف. توافقونه أم تخالفونه؟ ها؟ نعم، هو ثقة، إلا أنه شد ببعض الروايات في حديث المعراج، ذكر أنه شد بعشر روايات وقيل بأكثر. عن كريب عن الفضل بن عباس قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا من شواذه عن الفضل، لأن البائت هو ابن عباس في الصحيحين وغيرهما. قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالتي لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين، قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى واستنثر ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين، ثم جلس حتى صلى الصبح. فيه ضعف. قال أبو داود: خفي علي من ابن الشار بعضه. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ، ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن، لم يسلم إلا في أخراهن. الشك من ابن عباس أو من بعض الرواة، كأنهم بعض الرواة، لأن الحديث قد جاء بغير هذه الصفة. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربعا ثم نام، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه. وهذا هو الموطن المأموم إذا كان ليس مع الإمام إلا هو، أن يكون عن يمين الإمام وأن يكون محاذيا له. قال: ثم جاء فصلى أربعا ثم نام، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يميني، فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه، أو قال خطيطه بمعنى، ثم قال فصلى ركعتين، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الغداء. خرجه البخاري وهو عند أحمد وبعضه في مسلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عبد الحميد عن عبد المجيد قال عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة قال: فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات، ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن. أخرجه الترمذي. قد جاء الوتر بخمس عن عائشة، أما عن ابن عباس الذي في الصحيح أنه أوتر بركعة وصلى عشر. قال حدثنا وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي ستا مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في أخراهن، خرجه مسلم وعند الترمذي والدارمي. أما هذه الطريق ترى فيها عن عنة بن إسحاق، لكن كما ترى هو في الشواهد. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر، وأخرجه مسلم. هذا كان موضح للإجمال السابق. قال وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقري أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة. عراك بن مالك له قصة من يذكرنا بها؟ من هو القائل ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي جرمي، معاذ الله من جهل وطيشي. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر، وأخرجه مسلم. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي قال وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقري أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديث ركعتين جالسا بين الأذانين زاد جالسا، وأخرجه البخاري وهو عند أحمد. أما كلمة جالسا إنما ثبتت في صلاة الليل، وأما ركعتي الفجر كان يصليهما قائما. قال وبالسند المتصل وإذا صلى جالسا صلاته كاملة. قال حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر 34 و36 و38 و13 أي كان ينوع 7 و9 13 و11، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قال قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك، ولم يذكر أحمد و36. هذا الحديث يحمل على الغالب، وإلا وقد ثبت أنه أوتر ب15 قال الشارح، وهذا الاختلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو طول القراءة. الذي يظهر أنه صلى 13 ركعتان خفيفتان في أول الصلاة ثم يصلي الليل 11، والقول ب15 تدخل فيهما ركعتان الفجر. قال أبو السند المتصل حدثنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني. أما أبو إسحاق الهمداني ربما ما قد سمعتموه إلا قليلا، لذلك تحتاجون إلى معرفته. عند من؟ عند عصا. من هو أبو إسحاق الهمداني هذا؟ السبيعي من حاشد. عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل 9 ركعات، وكان آخر صلاته في الليل الوتر. في منصور بن عبد الرحمن قال أحمد بن حنبل ليس به بأس يخالف في أحاديث، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني أنه في الشواهد والمتابعات. وهو عند مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن أبي بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريب مولى بن عباس أخبرها أنه قال سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال أبيت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ قام إلى شن فيه ماء. الشن القربة الخلق وجمعه شنان فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قال قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس أخرجه النسائي. وفي السند المتصل حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة عن خالد عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعتا الفجر. إذا كان يا أيها المزمل في قيام الليل نعم، أما في ركعتي الفجر فلا. قالت عائشة ما أدري أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. قال أبو السند المتصل حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعتا الفجر. وبالسناد المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين دونهما أو دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. أخرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. إذا حديث زيد بن خالد الجهني موضح تعمد لمراقبة النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مثله. فما جاء عن ابن عباس واضح لأنه قصد المبيت لهذا الأمر، وما جاء عن زيد بن خالد واضح لأنه قصد المبيت لهذا الأمر، وربما عن جابر وجبار أيضا أنهما صليا معه في ليلة في سفر وهو واضح، فقد ضبط الاثنان. إلا أنه ينبغي أن تكون الركعتان الأولتان أطول من اللتين بعدهما، والسبب أن الإنسان يكون نشيطا في أول قيامه ثم يفتر وهذا أصلح له. حتى أصحاب التراويح لو يعملون بهذه السنة أحسن، يعني أحيانا يطيل في الأولتين ثم يقصر لأن المأمومين يستشرفون للركوع والسجود. قال أبو السند المتصل حدثني القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها لأن الحال دون، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل لم تكن عندهم ساعات إنما يحذرون حذرا، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. هكذا عليك أن تبادر، إذا خشيت أنك تعود للنوم قم امسح النوم نشط نفسك. عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، فأخذ بأذني يفتلها، إما لإيقاظه وإما تأديبه لأنه قام على اليسار، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، عد. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه كم؟ 12 ركعة. قال: قعنا بست مرار، ثم أوتر، كم يكون؟ 13 ركعة. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، كم تكون؟ 15 ركعة. إذن مجموع قيام الليل مع سنة الفجر 15 ركعة. ثم خرج فصلى الصبح، متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. لله در أبي داود. لو نحن في هذا الزمان نكتفي برواية بروايتين، وهو ذكر في هذا الباب أكثر من 35 رواية، فرحم الله أهل العلم كم خدموا هذا الدين، فما أعظم أثر العلماء على الناس، وما أسوأ أثر الناس على العلماء. هذا هو الصواب يا أخوة، أثر العلماء على الناس عظيم، وأثر الناس على العلماء إلا ما رحم ربي، تجد كثير منهم يلمزونهم ويتكلمون فيهم ويحتقرون جهودهم ويتمالؤون مع خصومهم وهكذا. قال: باب ما يؤمر به من القصص في الصلاة. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال: أخبرنا الليث وهو ابن سعد عن ابن عجلان وهو محمد، كم مكث في بطن أمه إبراهيم؟ محمد بن عجلان، يقولون 4 سنوات. عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال: قوله فإن الله لا يمل بفتح الميم، أي لا يقطع الإقبال عليكم بالإحسان حتى تملوا في عبادة، والإملال هو استثقال النفس من الشيء ونفورها عنه بعد محبته، وإطلاقه على الله تعالى من باب المشاكلة، كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذا في المرقاه، وقال القسطلاني: والمعنى والله أعلم، اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم، فإن الله تعالى لا يعرض عنكم إعراض الملول ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط. نثبت لله الصفة على ما يليق بجلاله، تمر كما جاءت بلا كيف. قال الخطابي: معناها أن الله لا يمل أبدا وإن مللتم. وقيل: معناها أن الله لا يمل من الثواب ما لم تملوا من العمل، ومعنى تمل تترك، لأن من مل شيئا تركه وأعرض عنه. كل هؤلاء الذين فسروا الملال في هذا الموطن حولهم كلام في باب الصفات، فنحن نثبت لله عز وجل الصفة على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة المداومة على العمل الصالح. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن سعد قال: أخبرنا عمي قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله. لأن عثمان بن مضعون كان قد هم بالاختصاء، هم أن يخصي نفسه حتى يتفرغ للقيام والصيام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره عن ذلك. قال رحمه الله: ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن نفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. وأخرجه أحمد. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ناصحا موجها لمن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان قد يغفل، والإنسان قد يريد الخير وكم من مريد للخير لا يدركه فيوجه. وانظر إلى جزالة قول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ مع أنه ما رغب رضي الله عنه، لكن كونه أراد أن يختصي، كونه أراد أن يفعل أفعال أهل الرهبانية، هذا رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم ذلك. قال: لا والله يا رسول الله. عثمان بن مضعون من خيرة الصحابة، ولكن سنتك أطلب، يعني السبب الذي جعلني أريد الخصاء سنتك أطلب، أريد أن أنشط في القيام والصيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنام لراحة جسمي، وأصلي طاعة لربي، وأصوم متقربا إلى الله، وأفطر لتقوية بدني، وأنكح النساء، أمر شرعه الله، فاتق الله يا عثمان. ولا يلزم أن تقول اللهم اجعلني من المتقين، انتشر بين الناس الآن من قلت له اتق الله قال اللهم اجعلني من المتقين. الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، ما قال اللهم اجعلني من المتقين. وهكذا هنا: اتق الله يا عثمان، ما قال اللهم اجعلني من المتقين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لكن هذه الأمور نبقى فيها على التوقف. فإن لأهلك عليك حقا، تقدم في حديث ابن عمرو وفي حديث سلمان وقصته مع أبي الدرداء: وإن لضيفك عليك حقا، حديث عظيم وحق عظيم. زوجتك لها حق، أعطها حقها، وإلا كنت مضيعا. لا تقول أنا مشغول بالصلاة، مشغول بالصيام، مشغول بالقراءة، مشغول بالعلم، لا، أد حقها واشتغل بما أنت فيه. وإن لضيفك عليك حقا، الضيف يأتي من مكان بعيد زائر يريد الجلوس معك والاستئناس بك، تقول أنا مشغول، ما يصلح. وإن لنفسك عليك حقا، حتى النفس، لا تقول نفسي أنا حر فيها، لا، ما أنت حر أبدا، ما أنت حر. لو قال رجل: أنا اليوم سأؤدب نفسي أقوم في الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا إسرائيل في الشمس قال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. أقسم أن يصوم وأن يقوم في الشمس وأن لا يجلس، قال: ليجلس وليستظل وليتم صومه، فصم وأفطر وصلي ونم، يعني بين ذلك، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، هذا سند يتكرر، تلاميذ ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود. قال: سألت عائشة: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، أي مستمر عليه. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ اتفق عليه، وأخرجه أحمد. الديمة المطر الدائم في سكون، شبهت عمله في دوامه مع الاقتصار بديمة المطر، وأصله الواو فانقلبت ياء الكسر ما قبلها. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل مما يتعلق بأبواب قيام الليل، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سأل الله عز وجل أن لا يحيل بيننا وبين العلم بسبب سوء عمل أو تقصير أو فتور، نسأل الله أن يختم لنا بخير عمل، وأن يعصمنا من الشر والزلل، إنه ولي ذلك وهو المستعان، والحمد لله رب العالمين.